رجال لي اسمه.
من اللي معي؟
عبد الكريم ما هو موجود.
ايه قلت رأي يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين. يعني هذا باب بيان حكم صلاة العيدين وصفة صلاة العيدين وما يتعلق بيوم العيد بيومي العيد من سنن وأحكام. والعيدان والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، فليس للمسلمين سوى هذين العيدين. أما عيد الأضحى أما عيد الفطر فهو يوم واحد، وأما عيد الأضحى فإنه يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فإنها أيام عيد. ولكن إذا أطلق عيد الأضحى فإنه يراد به اليوم الأول. باب صلاة العيدين، الصلاة إنما تكون في يوم النحر. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. استدلوا بهذا الحديث على أن من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، ولم يعتد برؤيته أو لم يعلم برؤيته فإنه لا يفطر. فالفطر يوم يفطر الناس، يوم يكون الفطر عاما. كذلك في الأضحى لو رأى أحد الهلال هلال الحجة ولم يثبت الهلال برؤيته ولم يثبت دخول ذي الحجة ثبوتا عاما فإن اليوم العاشر برؤيته هو التاسع، فليس له أن يضحي. يقول اليوم عشر، كما أنه ليس له أن يحج. فالأضحى يوم يضحي الناس، وكذلك الحج يوم يحج الناس. فلا ينفرد الواحد بالحج أو بالتضحية عن عموم المسلمين، بل فلا يحج إلا مع الناس، ولا يضحي إلا إذا ضحى الناس. الأضحى يوم يضحي الناس، كذلك الحج يوم يحج الناس. وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يحج إنسان منفردا بناء على أنه رأى الهلال أبدا، وكذلك الأضحية. وأما الفطر ففيه خلاف، والأظهر أنه كذلك، الحديث واحد والمعنى واحد: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي. كذلك لو علم خطأ الناس يعني في الحج فإنهم لا يعيدون، ثبت وعرف خطأهم في التعريف، كما لو وقع قد يقع الحج في اليوم العاشر، فهذا ظاهر أنه أن الحج صحيح في وواقع، بل وكذلك لو وقع في اليوم الثامن فإنه يعني ظنا أنه التاسع فإنهم لا يعاد التعريف ولا يعاد الحج، فالحج يوم يحج الناس. وهذا من يسر الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا من تضحية الإفطار، والحج من الأمور العامة. فلو يعني فلو كانت المؤاخذة بمثل هذا الخطأ لكان في ذلك حرج عظيم على الناس، حرج عظيم، حيث يعني من ضحى في ذلك اليوم لا تصح أضحيته، أو من حج لا يصح حجه. لا، من تيسير الله على عباده أن جعل ما يقع هو المعتبر شرعا، لأن هذا هو مقتضى هذا الحديث: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فليس للواحد أن ينفرد عن الناس بفطر ولا تضحية ولا حج. نعم، الحديث الثاني.
صلى الله عليه. وعن أبي عمير ابن أنس ابن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.
هذا الحديث استدل بالعلم على أنه إذا ثبت هلال شوال في النهار، يعني في اليوم الأول من شوال، أنه يؤمر الناس بالفطر بناء على ثبوت دخول الشهر، وتكون صلاة العيد من الغد. وإذا أصبحوا يعني من اليوم الثاني، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلى. يقول أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني البارحة رأوا الهلال. وهذا السياق محتمل أن يكونوا ذكروا هذا يعني قبل الزوال أو بعده، فظاهر الإطلاق والإبهام هذا أنه إذا لم يثبت إلا في أثناء النهار فإنها لا تصلى صلاة العيد، وذلك أن صلاة العيد يؤتى لها من بعد، فلا يتأتى للناس أن يأتوا. لو أقام الإمام الصلاة في نفس الوقت لفاتت صلاة العيد أكثر الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يفطروا لثبوت الفطر، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلى. وعلى أي حال فلتسمى قضاء، تسمى قضاء أو أداء سياني، فتصلى من الغد كما تصلى في اليوم الأول، تصلى على صفتها. نعم، الثالث.
وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، خرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا.
عن أنس.
نعم،
حديث أنس وحديث بريدة بعده فيهما الدلالة على سنة من سنن العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك وقد دل هذا الحديث على أن من هدي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر أنه لا يغدو إلى المصلى حتى يأكل تمرات، يبادر بالفطر. وهذا والله أعلم من نوع تعجيل الفطر في كل يوم من أيام رمضان، من نوع تعجيل الفطر. فيوم العيد هو يوم الفطر، يوم الفطر من كل رمضان، فناسب أن يبادر إلى تناول ما أباح الله في ذلك اليوم لتحقيق التمييز بينه وبين أمس، لتحقيق التمييز بين يوم الفطر ويوم الصيام. فلو لم يأكل لكان أشبه بالصائم، لكن يبادر بتحقيق شريعة ذلك اليوم. شريعة ذلك اليوم صيام من الفطر.
الفطر،
الفطر. ما حكم الفطر في ذلك اليوم؟ واجب. الصيام حرام. فكان هذا من أحسن ما يكون مناسبة، يفطر يأكل تمرات ويأكلهن كما في الرواية الأخرى يأكلهن أفرادا وترا، يعني يأكل 3، 5، 7، 9 فما يتيسر. وإن أكلهن 7 كان حسن، لما ورد من فضل التصبح بسبع ثمرات من العجوة ومن عجوة المدينة. في حديث بريدة دلالة على الفرق بين عيد الأضحى وعيد الفطر في هذه السنة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يغدو، الغدو هو الذهاب أول النهار، لا يغدو إلى المصلى، لا يغدو يوم الفطر إلى المصلى حتى يطعم. هذا فيه إجمال، يطعم ماذا؟ يطعم ماء، يشرب ماء، إذا لم يكن تمر يطعم ماء، نعم. إذا لم يجد تمرا شربه للماء حسن، كما في الفطر من في سائر أيام الصيام. كما جاء في السنة أنه يستحب للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ما يفطر تناول. كذلك في هذا اليوم، فالحديث مجمل هنا حتى يطعم. يمكن تحمله على حديث أنس بأنه يتناول تمرات مع الإمكان والتيسر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. يوم الأضحى ما له علاقة بالصيام، يوم الأضحى ليس له علاقة بالصيام، فلا مناسبة للفطر في ذلك اليوم، ما له مناسبة، فلا حاجة ولا داعي ولا مناسبة لأن يطعم قبل الصلاة. بل المناسب أن لا يأكل حتى يضحي فيتناول من أضحيته، من نسك ذلك اليوم، من نسكه. كان الرسول يأكل من نسكه، ورد في بعض الروايات أنه كان يأكل من كبد أضحيته. فجاءت السنة بما يناسب كل من اليومين. ففي عيد الفطر يتناول ما يفطر به قبل الصلاة تحقيقا للإفطار، مبادرة إلى تحقيق شريعة ذلك اليوم. في يوم الأضحى يؤخر الأكل أو الطعم، لا يطعم حتى يصلي فيذبح أضحيته ويتناول منها فيفطر، أو يعني يفتتح ذلك اليوم بالتناول من نسكه الذي هو عبادة. والله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالأكل من الأضحية يعني عبادة لمن احتسب ذلك وقصده. فالأصل من العبادة فكلوا منها. بعض أهل العلم يرى الوجوب وجوب الأكل للأمر. فأحكام الشريعة قائمة على الحكمة والمناسبة والمعاني الجميلة، لأنها شريعة الله، شريعة الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى. عندك شيء تقرأ يا وليد؟
نعم.
في شيء؟ نعم.
قال أحسن الله إليك في حديث أنس والحديث يدل على مداومته، قال رواه وأخرجه البخاري في تاريخه في الزيادة ويأكلهن أفرادا، وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. والحديث يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المهلب
من قوله كان تدل على يعني المداومة. نعم.
قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقيل لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال ابن قدامة ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلاف. قال المصنف في الفتح والحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا. قال المهلب وأما جعلهن وترا فالإشارة إلى الوحدانية، وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك. قال على الحديث حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وزاد فيه فليأكل من أضحيته.
فليأكل
نعم كذا
حتى يصلي فيأكل فيأكل
من أضحيته.
هذا المناسب
فيأكل من أضحيته. والترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا ابن ماجه والدار قطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. وفي رواية البيهقي زيادة وكان إذا رجع أكل من كبد ضحيته.
عند من؟ ابن ماجه
البيهقي
ها بس.
والحديث دليل
أقول عند البيهقي بس.
نعم. قال الترمذي وفي الباب عن علي وأنس، ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف. والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة. والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشريعة نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها شكرا لله على ما أنعم به من شرعية النسيكة الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة.
مهم أقول المناسبات، مناسبات هذه السنن ظاهر. نعم.
قال حسنك على حديث عائشة الأول. قال رواه الترمذي وقال بعد سياقه هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس. انتهى بلفظه.
نعم. هو كما قال وأمر الحج والأضحى أشد وأعظم، لأن الصيام ظاهر فيه من يقول بأن لمن رأى الهلال يفطر سرا، وفي الصوم كذلك خلاف. أما الحج فلا أحد يقول إن من رأى الهلال له أن يحج منفردا عن الناس. نعم. غير هذا.
نعم. على حديث أبي عمير. نعم. أحسن الله.
في شيء؟
قال والحديث دليل على صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إيه؟ حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة.
إيش هو؟
قال والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج
حيث انكشف نعم
العيد بعد خروج وقت الصلاة.
الحديث مجمل هذا كلام يقوله الفقهاء. لكن
قال وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة، وأنه إن كان وقتها باقيا حيث لم يكن ذلك معلوما من أول اليوم. وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة، لكن شرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها، فإنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها. قال أبو طالب بشرط أن يترك اللبس، بشرط أن يترك اللبس كما ورد في الحديث وغيره، يعمم العذر سواء كان للبس أو لمطر، وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه. ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء، وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها، وللشافعية تفاصيل أخر ذكرها في الشرح. وهذا الحديث ورد في عيد الإفطار وقاسوا عليه الأضحى، وفي الترك للبس وقاسوا عليه سائر الأعذار، وفي القياس نظر إذ لم يتعين معرفة الجامع، والله أعلم. يعني حتى لو رؤيت في وقتها،
والله ما أدري إذا كان في إذا كان إذا كان يعني في إذا لم يكن يعني إجماعا فالمترجح عندي لإطلاق الحديث في تفسير. جاءوا من الغد وأخبروا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فالتقييد بخروج الوقت هذا يحتاج إلى دليل، لأن إعلام الناس بصلاة العيد هذا يحتاج له وقت، ولا سيما أقول في الأحوال السابقة ما يتبلغون الناس اللي بعد، يعني لو علم الإمام في الوقت لم يتبلغ الناس إلا بعد خروج الوقت، ما يتيسر. الله المستعان. قد يقال إنه بحسب الحال، يعني مع وجود الأسباب الآن، يعني مر علينا في سنة أي بعيدة مقام 20 سنة الناس ما علموا بالعيد إلا بعد صلاة، لكن التبليغ والعموم والتعميم متيسر كل يد. نعم، من اللي بعدها؟ نعم، شو يا شيخ بشر؟
إذا كان أهل بلد
لا اعتداد بفطرهم ولا صومهم، لأنهم لم يعتمدوا على الاعتبارات الشرعية، لم يعتمدوا على الأسباب الشرعية التي جعلها الله أسبابا يعرف بها ثبوت الشهر، إما رؤية الهلال أو إكمال الشهر، فلا اعتبار بهم. نعم.
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه الجماعة، أخرجه السبعة، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويستقبل الناس والناس على صفوفهم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
حسبك يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عطية رضي الله عنها قالت
في العيدين
أمرنا أن نخرج العواتق والغيظ في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل حيض المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصليان العيد قبل الخطبة.
يصلون
العيد قبل الخطبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد ركعتين لا يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين بلا أذان ولا إقامة. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
إلى هنا يا فهد. الحديث الأول حديث ابن عطية يقول رضي الله عنه أمرنا، يعني أمرنا رسول الله، وهذه الصيغة ما عند أهل الحديث لها حكم الرفع. أمرنا يساوي أمرنا رسول الله، هو الذي يتلقى عن التشريع والأمر والنهي. أمرنا أن نخرج عواتق البنات الصغار، ذوات الخدور والأبكار، ولهذا توجه الأمر لمن له الولاية عليهن والتدبير لشؤونهن. أمرنا أم عطية امرأة كبيرة ولها يعني لها شأن ولها رأي، فتقول أمرنا أن نخرج العواتق، يعني نخرج البنات. في بعض الروايات العواتق ذوات الخدور أو وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير، يعني أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، أن نخرجهن يعني للمصلى في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، نخرجهن يشهدن الخير، يعني أمرنا أن نخرجهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. الخير الصلاة، يحضرنا الصلاة، يشهدنا الصلاة ودعوة المسلمين. ففي الصلاة دعاء، وفي الخطبة دعاء، وقبل ذلك وبعد الدعاء المسلمون في ذكر وفي دعاء، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى، هذا يظهر أنه داخل فيما أمرنا به أو فيما أمر به عليه الصلاة والسلام، يعني أمرنا أن تعتزل الحيض المصلى، يعني ينفردنا عن مكان الصلاة وتحصل لهن المشاركة في حضور الخير وإن لم يصلينا. والحديث استدل بها على وجوب صلاة العيدين، وفيها مذاهب لأهل العلم، وقد قيل إنها فرض كفاية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين ويداوم على ذلك، وقد أمر وقد استدل بصلاة العيدين من القرآن بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد قيل إن المراد زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر، قوله تعالى فصل لربك وانحر، من المراد صلاة العيد يوم النحر. ولا مانع من دخول ذلك في الآيتين، لكن تخصيص وتقييد الآيتين بذلك هذا ليس بظاهر، لكن يدخل فيهما: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تتناول صلاة الفطر بذكر الزكاة والتزكية، وكلمة من تزكى عام، تزكي بالأعمال الصالحة ما يختص بزكاة الفطر. والرسول عليه الصلاة والسلام داوم على صلاة العيدين. قال آخرون: بل هي سنة ليست واجبة. ويقابل ذلك قول من يقول إنها فرض عين تجب على كل مسلم ومسلمة قدر على ذلك. ويأخذ هذا من الحديث حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء حتى العواتق اللواتي ليس من شأنهن الخروج أمر بإخراجهن بحضور الصلاة. وفي هذا المذهب يعني قوة لظاهر الأمر، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن يرى الاستحباب يرى أن هذا الأمر للسنية لا للوجوب. وعلى كل حال فهدي الرسول وأصحابه وهدي السلف الأول يقتضي أنه ينبغي أن يخرج الكل بحضور هذا المشهد العظيم وهذا المجمع اجتماع، وهذا عيد المسلمين، هذا عيدنا أهل الإسلام. عيد المسلمين ليس هو باللهو واللعب، عيد المسلمين ذكر، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي العيدين نعم أكل وشرب، في عبادة، في صدقة، في نسك، في الصلاة. نعم الحديث الآخر وفي خروج النساء لا يخفى أنه يعتبر في خروجهن الالتزام بالحدود الشرعية والآداب الشرعية والاحتشام، خرجنا لا بد من هذا. وخروجهن لصلاة العيد هذا يعني مما لا يجوز لأولياء أمورهن أن يمنعونهن منه، بل هم مأمورون بدعوتهن وترغيبهن وتهيئة الأسباب لحضورهن صلاة العيدين. يعني فهذا آكد من قول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن فيه النهي عن ما هو جائز لهن. خروج النساء للمساجد جائز، أما خروجهن لصلاة العيد فمشروع مؤكد بشرطه. نعم. حديث ثاني:
ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، صلوا صلاة العيد قبل الخطبة، هذه سنة الرسول وسنة أبي بكر وعمر. كان في هذا يعني في الاقتصار على أبي بكر وعمر احتمال أنه قد تغيرت الحال بعد ذلك، فقد حدث تقديم الخطبة على العيدين، قيل أول من قدمهما عثمان، وقيل مروان، وهذا هو المشهور، مروان بن الحكم هو الذي قدم الخطبة قبل الصلاة وأنكر عليه ذلك الرجل الذي قال فيه أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. ولا شك أن تقديم الخطبة قبل الصلاة أنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين، وإن صح عن أحد منهم فهو اجتهاد معارض بالسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمعروف والمشهور عند أهل العلم أن الخطبة في صلاة العيد أنها سنة، ليست كالخطبة في صلاة الجمعة، ولا يحرم فيها الكلام، لأن يعني النهي عن الكلام إنما ورد في خطبة الجمعة، الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، ولم يرد مثل ذلك في خطبة العيد. وجاءت الخطبة بعد الصلاة مما يشعر بالتوسعة في أمر الحضور، حضور الخطبة حضورها سنة، فمن شاء أن ينصرف انصرف، فالفرض هو الصلاة. نعم. الثالث،
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيدين ركعتين.
نعم، صلى قبل العيد، صلى يوم العيد ركعتين، هذا متفق عليه بين أهل أن صلاة العيد، أن صلاة العيد ركعتان، وهما نحو صلاة الجمعة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويأتي أنها أنه يشرع فيها التكبيرات الزوائد، هذا من الفرق بينه وبين صلاة الجمعة. وأهل العلم يلحقون صلاة العيدين، يجعلونها ويقيسون على صلاة الجمعة في الشروط، في اعتبار العدد، ووقتها أيضا بينها وبين الجمعة تداخل على بعض، في بعض المذاهب كالمذهب المشهور عن الإمام أحمد أن وقت صلاة الجمعة يكون قبل الزوال، وتوسع يعني أصحابه حتى قالوا إن وقت الجمعة يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى خروج وقت الظهر، كله وقت لصلاة الجمعة. وأما العيدين فوقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال أو إلى عند قرب الزوال، يعني فهي في الضحى صلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فيه دليل على أنها لا تشرع، ليس لصلاة العيدين سنة أو راتبة قبلية ولا بعدها.